بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله مجددا في شرح منظومة القواعد الفقهية. والأرض والثياب والحجارة، و قد سبق أن ذكرت في المقدمات أن الناظم رحمه الله مزج في هذه المنظومة القواعد الفقهية والضوابط الفقهية والقواعد الأصولية. فمن يذكر لنا الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية؟ قديم عهد هذا، غير أبيان. أبيان مراجع ما شاء الله. ها البقية ولا نوقف الدرس؟ ها نعم 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 نعم. والفرق الثاني؟ يلا أبيان، أتينا بما يعجزك. ذكرنا قضية الاتفاق والاختلاف، أن الغالب في القواعد أن متفق بين المذاهب، وأما الضوابط فتكون في مذهب واحد، والضابط كما ذكرنا يكون في باب محصور بخلاف القاعدة فتكون في أبواب أشمل. المسألة الأولى في هذا البيت أن الناظم رحمه الله ذكر أربعة ضوابط في هذا البيت: الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة. هذه أربعة ضوابط. وقد أخذنا في الدرس السابق القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول به الشك. وهذه الضوابط الأربعة مندرجة تحت تلك القاعدة، يعني هذه الضوابط تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول به الشك. لماذا خص المصنف هذه الأربعة بالذكر؟ المياه، الأرض، الثياب، الحجارة، لأن هذه هي متعلقات الطهارة في العبادات، متعلقات الطهارة في العبادات. فإن الإنسان إذا أراد التطهر في باب الاستنجاء فإنه إما أن يستخدم الماء أو الحجارة، والبدل من الوضوء هو التراب. وإذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يشترط طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة. ولذلك نص الناظم على هذه الأمور الأربعة، لأنها من متعلقات الطهارة في العبادات. حتى تكون العبادة، حتى يقيم الإنسان الطهارة للعبادات، لابد أن يأتي بجميع أنواع الطهارة المذكورة. وعموم هذه الضوابط، العلماء يعبرون عنها بقولهم الأصل في الأعيان الطهارة. الأصل في الأعيان الطهارة. المصنف إنما أشار إلى جزئيات، والعموم أن الأصل في الأعيان الطهارة، يعني من الأعيان الحجارة، التراب، الثياب وغيره. نأتي إلى المسألة الثانية في الضابط الأول. قال والأصل في مياهنا الطهارة، هذا الضابط الأول، أن الأصل في المياه الطهارة. والدليل عموم الآيات التي جاءت في طهارة الماء، كقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في المياه سواء نزلت من السماء أو خرجت من الأرض، الأصل فيها الطهارة. الأصل فيها الطهارة. المسألة الثالثة الفروع، أمثلة لهذا الضابط. إذا كان الإنسان يمشي عند منزل من المنازل، فنزل عليه ماء فجأة من ميزاب البيت، فشك في هذا الماء، هل هو ماء طاهر أم نجس؟ نرجع إلى هذا الضابط، الأصل في المياه الطهارة. إذا كان عنده، هذا عندي ولا مكان ثاني، إذا كان عنده ماء يريد يتوضأ به وشك هل هذا الماء طاهر أو نجس، فالأصل في هذه المياه الطهارة. لو مر في مكان فيه تجمع ماء، بحيرة صغيرة، بقعة من الماء، تردد هل وردت النجاسة على هذه البقعة وعلى هذا التجمع المائي، هل هذا الماء نجس أم طاهر؟ نرجع إلى الأصل، حتى تأتي النجاسة الطارئة تتبين للإنسان. إذا وجد الإنسان عين النجاسة، مغيرات النجاسة، الريح، اللون، الطعم، هذه، وإلا فالأصل في المياه الطهارة. الضابط الثاني وهي المسألة الرابعة، الأصل في الأرض الطهارة. ودليل هذا الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه الطهارة، هذا الضابط في طهارة الأرض، قال العلماء يشمل ما على الأرض من جنسه. يعني إذا كانت الأرض طينية فهذا الطين طاهر، إذا كانت الأرض ترابية فإن الأرض طاهر، إذا كانت هذه الأرض جبلية عليها حجارة فهذه الحجارة طاهرة. أي شيء من جنس الأرض على ظاهر هذه الأرض فالأصل فيها الطهارة. المسألة الخامسة، مثال على الطهارة، إذا أراد الإنسان أن يصلي في أرض وشك في طهارتها، فالأصل في ذلك الطهارة. نفس الشيء إذا أراد الإنسان يصلي، اليوم يكثر السؤال عندنا من الناس الصلاة في الغرف التي فيها أطفال، يقول الأطفال مظنة النجاسة وتنجيس المكان والتبول، فنقول هنا الأصل في المكان الطهارة، ما لم تظهر النجاسة الطارئة الظاهرة، عين النجاسة، علامة النجاسة، وإلا الأصل فيها الطهارة. المسألة السادسة في الضابط الثالث قوله الأصل في الثياب الطهارة. ومما يدل على هذا الضابط قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والثياب من جنس الزينة، من جنس الزينة، وإذا كانت نجسة فإنه لا يباح استعمالها، لا يباح استعمالها، فالآية تدل على أن الثياب طاهرة. وأيضا قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نفس الأمر، من الزينة الثياب، والأمر بأخذها أو باستعمالها يدل على طهارتها. المسألة السابعة من فروع الضابط الثالث إذا اشتبه عليه نجاسة الثوب فالأصل الطهارة حتى يقوم خلافه، أي ثوب من الثياب شك في طهارته، ملابس داخلية خارجية شك فيها، فالأصل فيها الطهارة حتى يثبت نقيض ذلك. من المسائل المهمة التي تنبني عليها وهي موجودة في دول الغرب شراء ملابس الكفار المستعملة. الكفار لا يتورعون في مسألة النجاسات، وبعض الثياب تواري عوراتهم، فإذا اشترى الإنسان الثياب المستعملة من الكفار هل الأصل فيها الطهارة أم النجاسة؟ لأنهم لا يتورعون في باب النجاسات ولا يغسلونها، نقول الأصل فيها ماذا؟ الطهارة. الأصل الطهارة ما لم يرى الإنسان النجاسة الطارئة العارضة الظاهرة على هذه الثياب. يعني هذه الثياب المستعملة قد ما توجد عندنا كثير، لكن في بلاد الغرب يعني كثيرة، ولذلك لو قرأتم في نوازل المبتعثين تقريبا 14 مجلد ذكر النوازل التي تكون في بلاد الغرب، منها هذه المسألة الملابس المستعملة لغير المسلمين. المسألة الثامنة في الضابط الرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والدليل على هذا الضابط ما ذكرناه في طهارة الأرض. ليش؟ من يجيب؟ نعم نعم، لأنه من جنس الأرض، وذكرنا كل ما كان من جنس الأرض يأخذ حكم الأرض، سواء ذكرنا أرض ترابية، أرض طينية، أرض جبلية، لا نفس الحكم. ومن فروع هذه هذا الضابط قضية الاستجمار، إذا شك الإنسان في حصاة، إذا أراد يستنجي في مكان ليس فيه ماء مثلا، أراد يستنجي بالحجارة فشك في هذه الحجارة هل هي نجسة أو لا، نقول الأصل ماذا؟ الطهارة. الأصل الطهارة حتى لو كان هذا المكان، يعني هذا ما عندنا، في بعض الدول دول أفريقيا عندهم أماكن مخصصة بعيدة عن المسجد قليلة خاصة للاستنجاء، ويستنجون بالحجارة. هل إذا ذهب الإنسان إلى هذا المكان الذي اعتادوا أن يستنجوا بالحجارة، هل الإنسان أن يستخدم هذه الحجارة في الاستنجاء؟ هل الأصل فيها الطهارة ولا النجاسة؟ نقول الأصل ماذا؟ الطهارة. الأصل الطهارة حتى يرى أثر النجو أو النجاسة، فهنا يختلف الحكم. إذن هذه أربعة ضوابط ذكرها المصنف، هي داخلة في جملة قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وقاعدة اليقين لا يزول بالشك قد يكون تطبيقاتها على قواعد كلية، أو يكون تطبيقاتها على صور جزئية عند العلماء. ثم قال الناظم بعد ذلك: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هنا المسألة الأولى، هذه الضوابط أيضا هي امتداد لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. يعني سبق أن ذكر أربعة ضوابط متعلقة بالطهارة، وهنا أيضا أربعة ضوابط، فعندنا ثمانية ضوابط كلها داخلة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه الأربع التي ذكرها المصنف ترجعنا إلى قاعدة: ما هو الأصل في الأشياء؟ ما هو الأصل في الأشياء؟ هذه مسألة يذكرها العلماء، يذكرون فيها ثلاثة أقوال: قول أن الأصل في الأشياء التحريم، قول أن الأصل في الأشياء الإباحة، قول أن الأصل في الأشياء التوقف. والراجح عند جمهور العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الإباحة. هذه الأربع التي ذكرها المصنف تستثنى من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، فالأصل في هذه الأشياء ماذا؟ التحريم وليس الإباحة. القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذه أمور مستثناء، لا، هذه ليست الأصل فيها الإباحة، وإنما الأصل فيها ماذا؟ التحريم. الضابط الأول في المسألة الثانية هنا: الأصل في الأبضاع التحريم. الأبضاع ما المقصود بها؟ جمع بضع، وهي الفروج، وهي الفروج، وهي كناية عن النساء والوطأ، كناية عن النساء والوطأ. فيحرم على الإنسان وطء المرأة إلا بطريق شرعي، إما الزواج وإما ملك اليمين. فالأصل في الفروج، الأصل في الوطأ هو التحريم، إلا ما أبيح بطريق شرعي، والطريق الشرعي إما الزواج وإما ملك اليمين، وما عداها يكون محظورا. المسألة الثالثة في أدلة هذا الضابط: عموم الآيات في النهي عن الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. حديث: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. فهذه أدلة تبين حرمة العرض،
فلا تستحل الفروج إلا بالطريق الشرعي. المسألة الرابعة من أمثلة هذا الضابط في باب العتق، قالوا إذا أعتق رجل إحدى جواريه، يعني لو رجل عنده 10 جواري فأعتق واحدة فلم يدري أيتهن التي أعتق، بين 10 أعتق واحدة بس لا يعرفها بعينه، يحرم عليه وطء الجميع، يحرم عليه وطء 10. ليش؟ لأنه ما يعرف أي واحدة المحرمة عليه من بين 10، فيغلب هنا جانب التحريم، أن الأصل في الأبضاع التحريم. أيضا قالوا إذا اختلطت محرمة برضاع بمجموعة نساء محصورات فلا يجوز الإقدام على نكاحهن. لو في 5 نساء من بين 5 واحدة تحرم على هذا الشخص حرمة الرضاع، اشتركا في الرضاع، لكن لا يدري أي واحدة من 5 تحرم عليه نكاح 5، لأنه لا يعرف تعيين التحريم بالرضاع، والأصل في الأبضاع التحريم. المسألة الخامسة، يقول العلماء شأن الفروج أعظم من شأن الأموال، شأن الفروج أعظم من شأن الأموال. العلماء يقولون المفسدة التي تترتب على الإخلال بالأعراض والفروج أشد من المفاسد التي تتعلق بجوانب المال. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يغلب أن المفسدة في الأموال ترجع إلى ذات الشخص، وأما الفروج فإنها تتعدى المرأة وأوليائها، وتتعلق باختلاط الأنساب وغيرها. ولذلك نجد أن الشارع شدد في مسألة الأعراض وحفظ الفروج، فجاءت أحكام خاصة لشروط النكاح، تفاصيل دقيقة ما موجودة في أحكام أخرى، وجاءت أبواب الاحتياطات في قضايا المرأة حتى لا تكون بريدا والعياذ بالله إلى الزنا، فحرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرم على الإنسان النظر المحرم، كل هذا احتياطا لمسألة الفروج، فالشريعة تحفظ هذا الجانب. المسألة السادسة في ضابط الأصل في اللحوم التحريم، ومعنى هذا الضابط أي أن الأصل في الذبائح التحريم، فلا يجوز أكلها إلا بعد التذكية. الأصل في الذبائح التحريم، فلا يجوز أكلها إلا بعد التذكية، تذكى ذكاء شرعية. ودليل ذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء طبعا التذكية كانت من مسلم أو كتابي. أيضا قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ذبح لغير الله، يعني فقدت الذكاء الشرعية. المسألة السابعة أمثلة لهذا الضابط أن الأصل في اللحوم التحريم. قالوا يعني تغليب جانب التحريم، يعني لو رمى الإنسان صيده فوقع في ماء ومات فإنه ماذا؟ يحرم، يغلب جانب ماذا؟ التحريم، لأن الأصل في اللحوم التحريم. الذكاء مشكوك فيه، مشكوك فيه، فلا يلتفت إلى هذا الشكل. لابد أن يكون عندنا، نحن ذكرنا أن هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لابد أن يكون عنده يقين أن هناك ذكاء شرعية. عند بندقية رمى الصيد، وقع الصيد في الماء، يحتمل أنه مات من رميته بالرصاص أو أنه مات غرقا. إذا مات غرقا محرم، إذا مات من رميته حلال، اجتمع فيه مبيح وحاضر. المبيح هو الصيد، والحاضر موت بالماء غرقا. نغلب جانب الغرق لأن الأصل في اللحوم التحريم. التذكية غير أكيدة، أنت ممكن ترميها بالرصاصة ما تموت، تموت بعد فترة. حتى لو رمى الإنسان صيد بري، أرنب، غزال، وسقط في ماء، فله نفس الحكم. أيضا مثلوا له بالكلب المعلم في باب الصيد. يجوز أن تصيد بالحيوانات المعلمة، الصقور والكلاب. لو أرسلت كلبك المعلم ليصطاد فريسة فوجدت كلبا آخر مع كلبك، عندك كلب معلم وكلب آخر، إذا كلبك هو الذي اصطاده وذبح هذه الذبيحة، وأنت سميت الله عز وجل على كلبك المعلم، هذا مباح. لكن وجود الكلب الثاني غير المعلم هذا جانب تحريم، محرم لو صاد غير كلب معلم. فاجتمعوا في مكان واحد، مبيح وما يحضر به أكل هذه الذبيحة. فعندنا الذكاء هنا صارت مشكوك فيها. إحنا لابد يكون الذكاء ماذا؟ على وجه اليقين. ما عندنا يقين، من الذي صاد لك هذه الفريسة، كلبك المعلم ولا كلب غيرك؟ فهنا نقول الأصل في اللحوم التحريم. لماذا؟ لابد أن يكون هناك ذكاء شرعية، أن نتيقن الذكاء الشرعية. حتى لو شك كان عند ذبيحة، شك يقول ذكرت اسم الله عليها أو لا، فالأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم، لأن الأصل في اللحوم التحريم. طيب المسألة الثامنة، هذه مسألة مهمة جدا انتبهوا لها. يقول الفقهاء الأصل في اللحوم والأطعمة الحل، الأصل في اللحوم والأطعمة الحل. قالوا بدليل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وعموم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هل الضابط الذي ذكره العلامة السعدي مخالف لما ذكره جمهور الفقهاء من الأصل في اللحوم الحل؟ ها شو؟ لا جيد. القاعدة التي ذكرها السعدي ونقلها عن ابن القيم وابن رجب وغيرهم، البعض ممن شرح المنظومة خطأ السعدي وقال أن هذه القاعدة مخالفة للقاعدة العامة أن الأصل في اللحوم الحل، وتخطيئهم خطأ، لأن القاعدة التي أوردها في سبب الحل وليس في أصل الحل. الفرق بين أمرين. قول الفقهاء أن الأصل في اللحوم الحل، هذا أصل الحل، أن الأصل في اللحوم الحل عموما. القاعدة التي ذكرها السعدي هو في سبب الحل، يعني ما هي الطريقة التي تكون هذه اللحوم حلال؟ التذكية. فالقاعدة التي ذكرها السعدي مختلفة ولا تناقض القاعدة التي ذكرها أو الضابط الذي ذكره جمهور الفقهاء من أن الأصل في اللحوم الحل. الأصل في اللحوم الحل، هذا ما في شك، أي حيوان من الحيوانات غير اللي نص عليها الأصل فيها ماذا؟ الحل. ولكن كيف تكون حلال؟ لابد فيها من الذكاء الشرعية، أن تذبح ذبحا شرعية. طيب، هنا المسألة التاسعة، في ضابط، أنا ما أود أتوسع في ضوابط جانبية لكن هذه مهمة، يعني تفيدنا في بعض الأحكام الموجودة في حياتنا اليوم. إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر، يقول العلماء نقدم الظاهر، نقدم الظاهر. هذه قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب. يعني الآن عندنا في مسألة أن الأصل التحريم في سبب الحل في التذكية، لو عارضه ظاهر يقدم هذا الظاهر. يعني قول العلامة السعدي الأصل في اللحوم التحريم، جيد، هذا أصل. طيب، اللحوم التي تؤكل في بلاد المسلمين الأصل فيها ماذا؟ الحل. هذا الحل من أين أخذناه؟ الظاهر، الظاهر، لأن الأصل للمسلم ماذا؟ يذكي. الأصل أن المسلم يذكي، فعندنا أصل أن الأصل في اللحوم التحريم، وعندنا ظاهر وهو أن الغالب في بلاد المسلمين ماذا؟ التذكية. نغلب جانب ماذا؟ الظاهر، نغلب جانب الظاهر، ولا نقول أن هذه اللحوم ماذا؟ محرمة، إلا طبعا إذا جاء ما هو على وجه اليقين. على العكس، لو ذهب الإنسان إلى بلاد وثنية يتوافق الظاهر مع الأصل. إذا ذهب الإنسان إلى بلاد وثنية، لم أقل بلاد كتابيين، وثنية ذبائحهم الأصل فيها أنهم لا يذكون، فالظاهر يوافق ماذا؟ هذا الأصل، يتفق معه. لكن إذا خالف الظاهر الأصل يقدم الظاهر. هذه مفيدة جدا في هذه المسألة، الذبائح نأكل من المطاعم الموجودة في بلادنا الخليج الدول الإسلامية، نعم، الظاهر هنا يقدم على الأصل. طيب، المسألة العاشرة في الضابط الثالث، الأصل في النفوس التحريم، أي يعني الأنفس المعصومة. والأنفس المعصومة عند العلماء أربعة أنواع، نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه أربعة أنفس معصومة، المسلم ومن الكفار غير الحربي، يعني عندنا الذمي أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين، فيحرم دمهم ومالهم وعرضهم. قال الله عز وجل يعني في دليل هذا الضابط: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وعندنا في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهي التي يعني جاءت في الحديث، يعني الردة وقتل النفس وزنا الثيب. وأيضا حديث: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. فالأصل في النفوس التحريم، لا يجوز أن يقتل الإنسان مسلم، ولا يجوز للإنسان أن يقتل معاهدا أو مستأمنا في بلاد المسلمين. المسألة الحادية عشرة في الضابط الرابع: الأصل في الأموال التحريم، يعني الأصل في أموال الناس تحريمها، فلا يجوز الاعتداء عليها ولا يجوز أخذها بغير حق. ولذلك يعني كان من شروط المعاملات ماذا؟ الرضا. من شروط البيع الرضا. ودليل هذه القاعدة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وحديث: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. فلا يجوز الاعتداء على أموال الناس وأخذ أموال الناس. ولذلك شدد فيه بالبينات والأدلة في الادعاءات. ثم قال الناظم بعد ذلك: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ما هي العادات؟ العادات المقصود كل ما ليس من العبادات، كل ما ليس من العبادات، هذا مفهوم عام، مفهوم عام يدخل فيه مآكل الناس، مشاربهم، مساكنهم، ملابسهم، معاملاتهم، هذه كلها داخلة في العادات. ومن هذه القاعدة، قاعدة الأصل أو الضابط، الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل. فسائر التصرفات الموجودة من الناس المعتادة لا يحرم منها إلا ما جاء بالنص الصريح. فالأصل في معاملات الناس، الأصل في أشيائهم، مآكلهم، مشاربهم، سياراتهم، حياتهم، الأصل فيها الإباحة. ولو اختلف اثنان في مسألة، في شيء اعتاد الناس، فالأصل في ذلك الإباحة. المسألة الثانية: دليل القاعدة عموم الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لأن الله عز وجل ذكره في معرض الامتنان. وقال العلماء: أبلغ درجات المن الإباحة، فهو مباح لعباده. وأيضا الآية التي ذكرناها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأيضا: وأحل الله البيع. المسألة الثالثة من فروع القاعدة، يعني تطبيقات هذه القاعدة: جميع الحيوانات التي لم ينص، لم يأتي فيها نص، فالأصل فيها الإباحة. هل يجوز أكل الزرافة؟ سألكم يجوز ولا لا؟ ها ما جاء فيها نص، فيجوز أكلها. أمشي ما حد يصيد زرافة يا إبراهيم. طيب، كذلك النباتات التي تنبتها الأرض، إذا خرج الإنسان في رحلة ووجد نباتات برية، هل يجوز أن يأكل منها ويطبخ منها؟ نعم، أي شيء لم يأتي فيه نص مانع محرم فيجوز أخذها. أيضا الفرش، الآلات، لو جاني واحد قال أريد أشتري أثاث إسباني يجوز ولا ما يجوز؟ شو نقول له؟ يجوز. الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة، ما لم يكن فيها محرم في ذاته، ما يكون فيه صور، ما يكون فيه صلبان، ما يكون فيه أشياء تحرمها، ولا الأصل في هذه الأشياء الإباحة. يريد يشتري سيارة، أي سيارة، الأصل في الأشياء الإباحة. مثلها الولائم أيضا، لو واحد قال أنا أريد أعمل وليمة، وليمة تخرج، تخرج من الجامعة، يريد يعمل وليمة، أقول يشرع ذلك. هذه الوليمة ما مرتبطة بتعبد من التعبدات، فتشرع، لأن الأصل في الأشياء في العادات الإباحة. ثم قال الناظم بعد ذلك: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذا الضابط وهذه القاعدة عكس القاعدة السابقة، عكس القاعدة السابقة. المسألة الأولى، هذه القاعدة يقول عنها العلماء: الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، ويقولون أيضا الأصل في العبادات الحظر، ويقولون تعبير ثالث: الأصل في العبادات البطلان إلا ما ثبت بدليل. يعني ما يستطيع الإنسان أن يفعل عبادة إلا ولها دليلها من القرآن والسنة، وهذه عكس القاعدة السابقة. القاعدة السابقة الأصل في العادات الحل، الإباحة، الأصل في المعاملات الحل، هنا العكس، الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل. دليل هذه القاعدة، المسألة الثانية، قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني ذم الله عز وجل الذين يحدثون شرائع ما أذن الله بها. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل محدثة بدعة. المسألة الثالثة من فروع هذه القاعدة، فروع هذه القاعدة كثيرة، وهي صور البدع. صور البدع، يعني لو جاء إنسان قال أنا أقرأ سورة الأنعام لدفع الكرب، يرى خصوصية لهذه السورة أن سورة الأنعام وقراءتها تدفع الكرب، نقول هذا من البدع. ما الدليل على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا السور وبيّن فضائلها وبيّن آثارها، فيوقف فيها بالنص. كذلك مثلا لو إنسان لزم الدعاء بعد كل فريضة، بعد كل فريضة خصص الدعاء، الدعاء جائز تدعو في أي وقت، لكن تخصيص هذه العبادة بهذه الصفة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في المنع. لو دعا أحيانا، إنسان صلى ودعا، ما في شيء، لكن يعتاد ويلتزم على وجه الخصوصية، هذا يدخل في البدع، وهكذا يعني سائر صور البدع. المسألة الرابعة في هذه القاعدة، أن المحدث هو المطالب بالدليل لا العكس، هذه جدا مهمة، تكلم عليها الشاطبي. أي واحد يحدث عبادة جديدة يطالب بالدليل، لأن الأصل ماذا؟ المنع. المنع، أنت أتيت بشيء جديد لابد أنك تدلل، بخلاف المعاملات. بخلاف المعاملات، في باب المعاملات ما حد يطالب بالدليل، لأن عندك ماذا؟ إباحة أصلية. الأصل في أي عقد، في أي معاملة، ما لم يكن فيها ربا، غش، غرر، يعني أسباب التحريم، فهي مباحة. لكن في باب العبادات لا، يطالب الإنسان بالدليل. ولذلك من التناقض عند بعض الناس أنك لما تأتي وتنكر عليه بدعة من البدع يقول ما الدليل؟ يقول ما يحتاج دليل، احنا عندنا البراءة الأصلية، كل أمر ليس علي أمرنا فهو رد. هذا الدليل، أنت لابد أنك تأتي بدليل خاص، صفة في الصلاة، في الصيام، في قراءة القرآن، في الدعاء، أتيت بها لابد تبرهن على ذلك بدليل، وإلا كان ذلك من المحدثات. وهذه القاعدة نافعة جدا في سد أبواب البدع بصورها المختلفة. لعلنا نقف عند هذا القدر التعليق ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.